محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق كان حديثنا فيما سبق في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله إلى آخره. وقلنا بأن الآية الكريمة تدل على تشريع فريضة الخمس الغنيمة. فلأك كلام أن المقصود من الغنيمة مقصود غنيمة الحرب أو مطلق فاعل، هذا من الكلام. وكنا المناسب أن يكون المقصود مطلق الغنيمة لأن هذا هو المعنى المطلق الفاعل، لأن هذا هو المعنى اللغوي والسياق، لا يصح شاهد للتفصيل ببيان تخلف عن ما. ثم قلنا ونلفت النظر إلى شيء، أحب نبتدي في الأذى، وهو أنه إلى شيء أننا إذا راجعنا قدر السورة التي وردت فيها آية الخبز وهي يا سورة هاي اللي وردت في آية الخبز اللي آية الخبز اللي قاعد نتكلم عنها سورة الأنفال وهي سورة الأنفال. لاحظنا أن صدرها يقول، شوف الله صدر السورة، خلنا نقرأ أول آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إننا لو لاحظنا هذا الصدر ولاحظنا إلى جنبه آية الخبز فقد نجد تنافيا بينهما. سأريد أبين لك التنافي. فإن الأنفال جمع نفس وهو عبارة عن الزيادة فكل زيادة يعبر عنها شنو بالنفس نفل أو نفس أو نافلة ومن هذا قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما فتهجد فيه نافلة لك و والمقصود من فقرة ناقلة لك نقطتين شارحة زيادة لك على بقية المؤمنين. بل إن النافلة سميت بالنافلة بهذا الاعتبار، أي باعتبار أنها تعني زيادة على المقدار الواجب. وعلى هذا يكون من جملة مصادر الأنفاق هو الغنائم، فإنها من الأنفال أيضا، إما باعتبار أنها زيادة على الأموال الشخصية الخاصة، فالمحاربون يحصل بسبب الحرب والغنيمة، زيادة على رأس ماله الشخصي، سيكون ذلك من الأنفاق أو باعتبار أن غرض المحارب ليس هو تحصيل الغنيمة، فشنو؟ بل هو الجهاد في سبيل الله. وداحظ كيد الخائنين، فإذا دفعت إليه الغنيمة كان ذلك زيادة على مقصوده وغرضه، وبالجمل الغنائم هي مصداق من مصادر الأنفاق، وهذا مما لا تأمل فيه. وقد حكم صدر الآية لأن الأنفال هي لله والرسول، وبعد هذا كيف تقول آية الغنيمة إن اللازم في الغنائم، إن اللازم في الغنائم. هو دفع فريضة الفرض فقط. إن هذا منافر لصدر السور. فإن الصدر يقول كل الأمثال هي من لله والرسول، وليس خصوص خمسها. بينما آية الغنيمة تقول إن خصوص الخمس يدفع لله والرسول لا مجموع. الأنفاق ولأجل هذا التنافي احتمل البعض وجود نسخ في المقام، فقال إن آية الخمس هي ناسخة لحكم آية الأنفال، وما ذاك إلا لأجل التنافي الذي صورناه. ويمكن في مقام دفع التنافي أن يقال يعني شنو يعني المقصود شنو؟ من فارع مقصود رؤوس الجبال أو المفاوز أو الجدا هكسي لا مو هذا مصداق كل هاي أحسن. يمكن أن يقال بأن صدر الآية حكم بأن الأنفال بمجموعها هي لله والرسول. صدر السور، صدر السور اشتباه من قول قد حكم بأن مجموع الأنفال بمجموعها هي لله والرسول. وبعد أن ثبت أن الأنفال هي لله والرسول بل قد يقال جميع العالم وما في الكون هو علما لله والرسول، بالملكية الحقيقية التي هي أقوى من الملكية الاعتبارية. إنه بعد أن ثبت هذا أعمل الله والرسول حقه، وتنازل عن أربعة أقمار، تكريما للمقاتلين، وخصصت لهم وبالنسبة إلى الخمس الآخر طلب توزيعه إلى ستة سهام، وبالجمل أريد أكرر إن الأمثال بعدما ثبتت لله والرسول أعمل الله والرسول حقهما، بالتنازل عن أربعة سهام مع طلب توزيع السهم الخامس بالشكل الذي بينته آية الغنيمة، ومعه يرتفع التنافي هكذا. قد يقال في توجيه ذلك بس طلب شنو توزيع بشر من أربعة أقسام الحكم بس، وتدور باقي الخامس قسمهم مثل ما واحد يجي يقول على انه هذا المكان ترى شوفوا كله الي، تسمحوني او لا، هذا المكان كله كله الي، ثم بعدين يقول مو الي اعترف به ولا بلي 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 انا هو هذا بعد ما صار الي كله راح امتنانا مني تقبلا مني اعطيكم شنو مختار منه شو كيف صار يحطوه كيف يعني اربعة اقمار والبقية أريد أن يتوسع فالشك وشيحين التنازل عن أحسن بحمد الله عز وجل. وإلى هنا ينتهي حديثنا عن كتاب الحج، عن كتاب الحج ما في حج، هاي فقط آية كتاب الحج كتاب الحج ما حق النفر بشير
خير من الله
سبحانه وتعالى. كتاب الحج
تصير ورقه ولا نتهدف ورقه ولا
نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا
نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا نتهدف ورقه ولا
الآية الأولى رقم 1 إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين
هاي آية ثانية. طبيعي الرقم هم ما تسموه شنو كذا
فيه آيات فيه آيات بينات
الرقم هو فرد واحد خلوه أحسن الرقم فرد واحد لأنه لأن الآيتين مو اثنينات الآيات حكم فرد واحدة آية حكم فالتربين لك بدل
فيه آيات بينات
لكن أنا أذكرت الحقيقة المهم الآية الثانية الآية الأولية ما تفترض بحث لكن بما أنه الآية الثانية مرتبطة بالأولى لفظا لذلك بينت الآية الأولى
فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
أكرر الآيتين
إن أول بيت موضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آل عمران 96-97 اشتملت الآية الثانية من الآيتين الكريمتين
النهايتين بس المهم الثاني
اشتملت الآية الثانية من الآيتين الكريمتين على بيان حكمين ذكر كلاهما بصيغة الإخبار ويستفاد منهما تشريد حكمين الأول رقم واحد ما أشير إليه بجملة ومن دخله كان آمنا إن الجملة المذكورة جملة إخبارية ولا يحتمل كون المقصود هو الإخبار عن واقع خارجي وأن كل من دخل البيت كان آمنا بأمن تكويني وخارجي فلا يتعرض له الآخرون بل يتحرك فيه وهو حر بتمام معنى الكلمة. إن هذا الاحتمال باطل، ليش باطل؟ باعتبار أن التاريخ يشهد بخلاف ذلك، فعبد الله بن الزبير لاذ بالبيت ووجه الحجاج المنجنيق إلى الكعبة المشرفة ورماها وهدمها. والحسين سلام الله عليه خرج من مكة مسرعا خشية انتهاك حرمة البيت، فلو كانت القضية قضية تكوينية فلا معنى لخشية الانتهاك، والقضية أوضح من أن تحتاج إلى بيان، فيتعين أن يكون المقصود هو الأمن التشريعي، بمعنى أن من دخل البيت فهو داخل في أمان الله، ولا حق أمان الله في أمان الله ولا حق لأحد بالتعرض إليه بسوء، ولا يجوز ذلك. وكأن الآية تريد أن تقول ومن دخله فيحرم على الآخرين شرعا مسه بسوء، وعليه فالآية الكريمة يستفاد منها حكم شرعي، وهي من هذه الزاوية يمكن عدها من آيات الأحكام. ولا بأس بالالتفات إلى قضية الجانبية، حسب مطلب جانبي أي تبين
قضية الجانبية هي حرام حصر،
لا الاختلاف هذا مو مسألة شيء يسمونه أدير، لكن أدير أقول من دخله كان آمن. يعني شنو من دخله كان
آمن؟
مجرم، شو مجرم؟ يا شخص حيوان دخل، انسان دخل كذا، بعد ما يجوز ماذا نفسه ايش ابدا مطلقا. هذا ايش تصبح ايش انا عبد العرب عبد الثمر هو هذا موجود اللي يروح بيت شنو جاء بيت رئيس العشيره دخيل وصفحت هذا وش حتى واحد شنو يتعرض له بسوء لانه هذا انتهاك سحر نفسه رئيس العشيره. فكيف الله عز وجل هذا الزيت من السوق لو كيف من يلوذ به الحين هذا الطرارة زيت شيء ولا ردون إلى قضية جانبية فقط جانبية وهو عن وهو أن الجملة الخبرية قد تستعمل احيانا لقصد الانشاء من قبيل يعيد صلاته فانه اخبار وبصيغه المضارع ولكن المقصود به الانشاء اي اعد صلاتك او يغتسل بمعنى هل يغتسل صفاك واخرى تستعمل الجمله الخبريه لا بقصد الإنشاء بها بل هي تدل على تحقق تشريع سابق من دون أن تكون هي الصيغة لإنشاء ذلك التشريع الصيغة لإنشاء ذلك التشريع ومن هذا القبيل قوله تعالى شنو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله البقرة 205 إن الآية الكريمة تدل على وجوب الإيمان بجميع شنو الأنبياء والرسل من دون تمييز وتفرق بينهم ولكن الآية الكريمة لم تصر لإنشاء بيان هذا الحكم بل صيغت للإخبار عن حال المؤمنين. وأنهم يقولون لا نفرق بين أحد من الرسل. ونحن نستكشف من هذا الإخبار تحقق جعل وتشريع مسبق بوجوب الاعتقاد بجميع الرسل. وآيتنا الكريمة التي نبحث عنها في المقام أي قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هي من القبيل الثاني، أي ليست هي إخبار بدل الإنشاء، بل هي إخبار حقيقي وليس بقصد الإنشاء، ولكن يستفاد من ذلك الإخبار تحقق جعل المصدر. بحرمة التعرض، بحرمة التعرض لكل من دخل البيت، وهذه فائدة لطيفة، هذا الحكم الأول، الحكم الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عنه. في موضع ذكرنا بأن الآية الثانية يستفاد منها حكمان، الحكم الأول أشير إليه بفقرة ومن دخله كان آمنا، ومحصل هذا الحكم هو أن كل من دخل البيت الشريف الكعبة الشريفة فهو آمن، ولا يجوز لأحد أن يمسه بسوء حتى لو كان مجرم مستحيل، حتى لا الحق كلمة حتى مجرم، لأنه هو إذا هو مجرم ومكلا هو حقيقة شد لكن يجوز من الأول حتى لو كان شنو لم يكن في البيت، لا أنا الشخص في حتى العقوبة، حتى بل الشخص الذي يستحق العقوبة مهما بلغ يا هو الذي سأل أنت الشخص معاوية أو غير معاوية، إذا دخل هناك بعد هذا هو إنسان ما دام دخل في ذلك البيت الشريف. وقلنا هاي قضية شنو حفلائية الآن في عند أعراف العشائر، الشخص الذي يلوذ برئيس العشيرة وزيد رئيس العشيرة لا يجوز أحد ينتهك كربت هذا هو، إذا طلع من بيت داخل وفي تمسون على أي حال، فهذه الآية تدل على ذلك. فلا فتن صابق الله الضرر من هذه الحكم الثاني المهم الذي يستفيد من الآية الكريمة وجوب الحاج لن نستطيع، حيث قالت الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا مطلب واضح، ولكن الذي ينبغي الالتفات إليه وعنا لو قلينا والآية الكريمة لحكمنا بوجوب الحج على كل من صدق عليه عنوان أنه مستطيع، لأداء على أداء فريضة الحج، يعني يذكر ويذكر. أو يفترض أنه يذهب مشيا كما نفترض أنه لا يتأثر بالمشي، يذهب مشيا على العكس، أو يركب ولكنه يقتات لأكله وشربه من الصحراء ومن أعشاب الأرض، إنه في هذه الحالات ونظائرها يلزم الحكم بوجوب الحج لأنه يصدر على الشخص عنوان استطاع إليه سبيلا. فلو أردنا أن نأخذه بإطلاق العنوان المذكور وثبت الوجود على كثير من الأشخاص ولكن دلت الروايات الشريفة على تفسير الاستطاعة بمجموع أمور ثلاثة، متى ما اجتمعت تحققت شنو؟ الاستطاعة، ومتى ما فقدت كلا أو بعضا انعدمت الاستطاعة. و وتلك الأمور الثلاثة هي ملكية الذات والراحلة وتخلية السر
أي الطريق
بحيث لا يكون ممنوعا من دخول مكة المكرمة. وصحة البدن إن هذه الأمور الثلاثة متى ما اجتمعت تحققت الاستماعة وقد دلت على ذلك صحيحة هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك عليه السلام من كان صحيحا في بدنه
شوف هذا واحد
مخلا سربه
هذا الدين
له زاد وراحلة من ساعة الرواية وسائل الشيعة باب الثمانية من أبواب وجوب الحج حديث سبب وإن شئت قلت لو قلينا نحن والآية الكريمة لكانت الاستطاعة المعتبرة هي الاستطاعة العقلية فمن هو قادر عقلا على الذهاب والوصول إلى مكة المكرمة تشمله الآية الكريمة ولكن الروايات التي على أن الاستطاعة العقلية غير كافية فللمعتبر هو الاستطاعة بشكل أبيض بعد تكمل الحضارة من الاستطاعة العقلية بشكل أبيض وتلك الاستطاعة العظيمة.
خلي بين شريطين.
التي تتركب من مجموعة الأمور الثلاثة المتقدمة. هي ما يعبر عنها هي ورا الشريط. هي ما يعبر عنها في الاستطاعة الشرعية. وعلى هذا فالمعتبر في وجوب الحاجة هو شنو؟ الاستطاعة الشرعية دون الاستطاعة العقلية. والاستطاعة الشرعية عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة وهناك مطلب آخر. هذا مطلب وهناك مطلب آخر وهو أن الاستطاعة متى يلزم تحققها؟ فهل يعتبر أن تتحقق في أشهر الحج؟ أو يكفي تحققها طيلة أيام الزكاة؟ وهذه نقطة مهمة. اختار جماعة منهم الشيخ النائيني قدس سره في مناسكه أن العبرة بأشهر الحج، فلاحظ دليل الناسك، دليل الناسك صفحة 36 ربيع أيها الأخوة الأعزاء. هو المناسك مال الأب النائيني، لعله سأل عن ذلك نصف كلامه متجاوزه، لكنه شرحه تلميذه السيد الحكيم رحمة الله عليه قبل ما أدرس 50 60 سنة، وسمناه بدليل الناسك. دليل الناسك هو مناسك الحاج. أضافة السيد الحكيم دليل وشرحه شرح مصطفى فرقيات. إذا واحد مراجع المستدرك شلون حضارات مختصرة يعني أقول شنو؟ ثانية يطيق فرديتش شو يسمى؟ على أي حرف هذا مو مهم. فاسمه دليل الناس مطبوع الآن شنو أمانة؟ طبعة جديدة منصحة لطيفة طبعة مؤسسة المنام دليل الناس الجابة سبيلي على أي حال أنها كان موجود هذا الشيء الشيخ المعين
ماشي وجواه شنو
الشرع يدخل فوق المسجد جو السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول لكذا 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 فالإشارة ما لا عابرة يا الطيب
فالمكتوب في صفحة 36 هناك غض الناعمين
يقول على أن المدار على وصول الاستطاعة في أشهر الحج بينما اختار آخرون بينما اختار آخرون الاكتفاء بتحقق الاستطاعة طيلة أيام فلو فرض أن أشهر الحج انتهت وحصل المكلف على مقدار من المال يكفيه للذهاب والأيام وكان صحيح البدل والطريق كان مفتوحا
بأن يتمكن على الذهاب ولو من دولة ثالثة وهذا مستريح
وجب عليه الحج من ذلك الحين بالرغم من أن المال لم يحصل في أشهر الحج بل حصل بعدها بعد غايته يكون الوجوب وجوبا موسعا وبنحو الواجب المعلق أما أنه موسع ثلاث حيث لا يلزمه من الآن القيام والذهاب إلى الحج بل يلزمه ذلك بنحو التوسعة إلى أن يضيق الوقت فينقلب ويصير واجبا مغير واما انه معلق واجب معلق فالمقصود منه أن الوجوب من الآن أن الوجوب ثابت من الآن ولكن الفعل لا
بين شريطين الذي يعبر عنه في الواجب مبلغ الشريط متأخرون. فمن الآن يجب عليه بالفعل الحج المقيد بوقته الخاص الذي هو متأخر. وثمرت ضغوط الوجود من الآن تظهر في مجاله. يقدر واحد يقول لي المجالين شو يعمل؟ تظهر في موردين. الأول لزوم تهيئة المقدمات من الآن، ولكن بنحو الواجب الموسع. فمن الآن يلزمه السعي لتهيئة بطاقة السفر لو كان حجها موقوفا على فترة طويلة مثل الذي يعيش في إيران انت عادة مو بعيد الشيء على فترة طويلة. أو تهيئة جواز السفر وهكذا تهيئة بقية المفتر. الثالث موضوع الثالث حارب المهم هذا ايه في مجاله اول ثاني شنو الثمر وين موضوع الثالث هذا المهم يجب حفظ الاستطاعة وعدم جواب صغير إخار وتفويض. فمن حصل على مال يكفي لاستطاعته لا يجوز له أن يشتري به ثلاجة. أو غسالة أو دارا أو يتزوج بذلك بالفلوس كل من يجوز إنه لا يجوز ذلك أن الاستطاعة قد تحققت. ومع تحققها وجب الحج. ولا يجوز له عصيان الوجوب المستحق. لو أراد أن يشتري دارا أو غير ذلك يكون قد عصى الوجوب المستقر فلا يجوز.
اللهم الا اذا فرض. انه يتمكن بعد ذلك من فعل الحج شلون يسمى ولو بواسطة شنو بيع الدم او رهنها او الاختلاط في طرق يتايب انه في مثل ذلك يجوز له شراء الدار ونحو ذلك لانه لا يلزم من شرائها قلت يا شنو احيانا يجوز احيانا يجوز إذن المقصود من عدم جواز تفويت الاستطاعة هو هذا المعنى. يعني لا يجوز تفويتها بنحو لا يمكنه الحج بعد ذلك. تذكرتوا إيه؟ بهاي المسألة بعضهم ترى شنو على أي حال. أما إذا جيب الحرام إجراك وشبه الحرام يا لا طبيعي هو مشروط فيه من الوجود لماذا لعله ربوب جديد يكون يتلف جنه يبرك حتى إذا الحرام يطرق مع ذلك تجسه كأخذ يا حرفة الحرام ايه بس وجود مع ثاني مع دامت الاستطاعة شنو بعد باقي وحتى لتفوت هذا المقصود لا هو من الواضح هذا زين اما اذا فوتها بنحو يتمكن معه من الحج فهذا في الحقيقه ليس مفوتا للاستطاعه والتعبير بأنه فوت غير استطاعة يشتمل على المساعدة وينبغي أن نلفت النظر إلى أن شراء الدار أو الثلاجة أو الزواج لا يجوز فيما إذا لم يقع المكلف للحرج لو لم يفعل ذلك أما إذا كان يقع في الحرج بمعنى الحرج الناس يبقى تدري جنوها المشقة الشديدة فيرتفع عنه الوجود لقاعدة نفي الحرج المستفاد من قوله تعالى جعل عليكم في الدين من حرج. التي هي حاكمة ومحكمة. على بقية الأحكام. فإن كل حكم هو ثابت. ومستمر ما دام لم يلزم من ثبوته الحرج. وإلا ارتفع بقوله تعالى ما جعل عليكم نقاط. ويبقى تشخيص الحرج قضية راجعة، قضية راجعة علما إلى المكلف نفسه. دير بالك بعد، فلرب شخص لا يقع في الحرج لو لم يشتري دارا. كما لو فرض وجود دار وقفية قيل له اسكن فيها الى ما شئت، او كان يمكنه الايجار بسهولة، كما اذا كان يعيش في غير ايران وغير لبنان. لبنان ما في ايجار يقولون صعب فيها. او كان يمكنه السكن في مسجد جمترة. انا هذا امسجة ما اقوله. بالفرض انه شخص وراحته اكو غرف في مسجد جمترة خفت. احنا كان عندنا بالنجف ماذا غرف في مسجد الكوفة كان حقه مسجد السكن. روح في الزمان روح تصفي للناس غرف فارغة موجودة. لو فرض يختلف يا اخي العزيز، لعله شنو هذا اسمك الاسمك او لعله بالعكس او الحسينية اللي في الكاظمية موجودة مال الكاظم. فالمقصود انا هذا اللي جاي اقول لك يا اخي العزيز، يعني كل واحد يشوف شنو نفسه ويشوف مزاجه ويشوف وضعه وقضايا تتطلب فينا. فانه فرد فالحج يكون مستقرا عليه او غير ذلك من دون مشقة شديدة. لا يجوز له تفويت الاستطاعة. وهكذا من تاهت نفسه الى الزواج فانه قد لا يقع في الحرج لو لم يتزوج. أي أن المشقة التي يقع فيها ليست شديدة، فيجب عليه تقديم الحج على الزواج. أما لو كان مزاجه
نقاط قليلة مسافة
حار
فيجوز له تفويت الاستطاعة. وعلى هذا يختلف الحكم. شنو هذا اللي يقول من شخص لآخر؟ هاي نقطة مهمة. فشخص نقول له يجب عليك الحج ولا يجوز لك الزواج، بينما الآخر نقول له تزوج ولا يجب عليك الحج. فلنسأل على هذا تستدق ريما بقضية لزوم الحرج وعدمه. أيضاً القضية شنو عامة؟ نفس القضية. ويتضح الحال أيضاً في من لم يكن هو بحاجة إلى زواج ودار، إلا أن أولاده بحاجة إلى ذلك. عندي أولاد يريدون يزوجوا يردون بيه. هذا شنو نظرك؟ يلا جاوبني بعد. هذا بعد شنو حكم إلى غد إن شاء الله؟ إلى غد يجب أولاده. أنا بتصور
يتزوج على حال
الخير. اللهم صل على محمد وعلى محمد.